بسم الله الرحمن الرحيم. دروس في كتاب المكاسب، قسم الخيارات، تدريس الأستاذ الشيخ محمد باقر الإيرواني، ألقيت في سنة 1410 هجرية. يقدمها قسم الصوت في مكتب الإعلام الإسلامي للحوزة العلمية في مدينة قم المقدسة.
وعلى محمد وآله الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد. لو فرض أن البائع مكن المشتري من العين، يعني بعد ما تم البيع قال البائع للمشتري: يا أيها المشتري، هذه العين المبيعة، تفضل خذها، استلم. عليكم السلام ورحمة الله. خذها مني. عليكم السلام ورحمة الله. لم يقبل المشتري بذلك، بأخذها، قال لا، أبقها عندك وإن شاء الله في المستقبل أأتي وأخذها. والمفروض لم يدفع الثمن، لا الثمن دفعه ولا المبيع أخذه، لكن المفروض البائع مكن المشتري، قال له تفضل خذها. السؤال الذي نريد نطرحه هذا: هل خيار التأخير ثابت للمشتري أم ليس العفو للبائع؟ هل ثابت للبائع بعد الثلاثة أم ليس بثابت في هذه الحالة؟ الشيخ رضوان الله عليه يقول: من المناسب أن نفصل كما فصلنا بالأمس، لأن هكذا نقول: إن فرض أن الضمان يرتفع بهذا التمكين، يعني لما البائع مكن المشتري وقال له تفضل، إذا قلنا الضمان يرتفع عن البائع، بمعنى لو تلفت العين البائع لا يضمن. لو بنينا على هذا فالمناسب خيار موجود أو غير موجود بعد الثلاثة؟ مناسب غير موجود، يعني لا يلزم ضرر عليه من عدم ثبوت الخيار. وإذا قلنا الضمان موجود لو تلفت يضمنها البائع، من المناسب حينئذ الخيار موجود للبائع بعد الثلاثة. وبما أننا نميل ونرى أن الضمان يرتفع، فالمناسب الخيار ماذا؟ كمل. غير ثابت، مرتفع أيضا. وصاحب الجواهر أعلى الله مقامه استظهر من الروايات أن الخيار بعد الثلاثة ثابت مع التمكين، يعني البائع لو مكن المشتري من العين الخيار ثابت بعده، استظهره من الروايات. كيف استظهره؟ قال: لأن الروايات هكذا قالت، ثم يدعه عند البائع. إذا اشترى المشتري شيء، كانت الروايات هكذا تعبر، تقول: عليكم السلام ورحمة الله، تقول على أنه بلي، سطر قبل الأخير، سمعت رواية زرارة، رواية قلت له: الرجل يشتري من أجل، ثم يدعه عنده. عبرت يدعه، يدعه ظاهره ماذا؟ يدعه متى يقال؟ يدعه، يعني المفروض البائع مكنه، حينئذ يصدق بأن البائع، بل ترك يدعه عند البائع. إذا البائع لم يمكن لا يصدق يدعه، فالتعبير بيدعه دليل على أن البائع مكنه، ومع ذلك الإمام حكم بالخيار، قال على أنه إن جاء ما بينه وبين ثلاثة وإلا فلا بيع له. فهذا يدل الروايات استظهر منها صاحب الجواهر أنه حتى لو مكن البايع المشتريين من المبيع مع ذلك الخيار ماذا موجود استظهره من الروايات. بس الشيخ الأنصاري رضوان الله عليه يقول في هذه الاستفادة نظر. ليش نظر؟ لأن كلمة يدعه أعم من أن البايع مكن أو لم يمكن. حتى إذا البايع لم يمكن يصدق مو بعيد. بنظركم الشريف شنو يصدق يوم يصدق؟ بس الشيخ الأنصاري كأنما هكذا يمين يصدق يدعه. فتعبير يدعه بدي أعم من التمكين وعدم التمكين. على أي حال فالمناسب التفصيل الذي احنا بيناه وفهرس من الأول بصورة عاجلة الخلاصة. لو فرض بعد البيع البائع مكن المشتري من المبيع قال له تفضل خذ العينة، المشتري لم يأخذ العين، في مثل هذه الحالة لو مضت ثلاثة أيام هل الخيار موجود للبائع أو ما موجود خيار التأخير؟ الشيخ قلنا بنى المسألة على أنه هل الضمان يرتفع بهذا التمكين أو لا يرتفع. إذا قلنا بأن الضمان بهذا التمكين يرتفع، ضمان لو تلفت يعني يرتفع، فالمناسب خيار ما موجود لأنه لا يلزم الضرر من عدم الخيار. وإذا فرض على أنه لا يرتفع فالمناسب الخيار ماذا موجود. ثم بعد ذلك قال بما أنه نحن نميل على أن الضمان يرتفع فالمناسب خيار أيضا يرتفع. وبعد هذا نقل رأيا لصاحب الجواهر أنه استفاد من الروايات أن الروايات ناظرة إلى صورة التمكين وأثبتت الخيار في صورة التمكين بقرينة يدعه، لكن فيه نظر لأن التعبير بيدعه أعم من التمكين وعدم التمكين. انتهى. أقول يرد عليه قدس سره ما أوردناه بالأمس من أن المدرك هو الروايات وليس المدرك قاعدة لا ضرر، حتى تتمسك شيخنا بقاعدة لا ضرر وإلى آخره. طبق. يقول قدس سره ولو مكن المشتري من مشتريه مفعول به من القبض فلم يقبض، يعني البائع مكن المشتري من القبض فلم يقبض المشتري، فالأقوى أيضا ابتناء المسألة على ارتفاع الضمان وعدمه. إذا قلنا الضمان يرتفع يعني لو تلفت ما موجود ضمان فمناسب يرتفع الخيار وإلا فلا، والأقوى عدم الخيار لعدم قطرت أنا في العبارة، والأقوى عدم الخيار ليش لعدم الضمان، الضمان يرتفع بالمناسب خيار ما موجود. طب تلك الجملة المعترضة خل نقراها لصاحب الجواهر. وربما يستظهر، والمستظهر شيخ الجواهر، من قول السائل في بعض الروايات ثم يدعه عنده عدم كفاية التمكين. عدم كفاية في من؟ في سقوط الخيار، لأن الخيار بعد يبقى وإن كان تمكين موجود، لأن الروايات عبرت يدعه والتعبير يدعه يعني معناه أنه التمكين موجود، ومع وجود التمكين الإمام أثبت الخيار، فهذا يدل التمكين لا يكفي في سقوط الخيار. وفيه نظر، وجه النظر بيناه، قلنا يدعه أعم من التمكين وعدم التمكين. مطلب جديد. لو فرض يا إخوان المشتري قبض نصف المبيع، ربع المبيع، ثلث المبيع، وبتعبير أجمع قل قبض بعض المبيع، فهل هذا قبض البعض كلا قبض أو كالقبض؟ أو نفصل الاحتمالات كم؟ ثلاث. فقد يقال بأن ظاهر الروايات أن المدار على قبض الجميع. اقرأ الرواية، رواية محمد، رواية علي بن يقطي، فإن قبض بيعه، ظاهر بيعه، قبض بيعه يعني جميع المبيع، فقبض البعض كلا قبض، كأنه قبض أصلا ما متحقق. ظاهر الأخبار أن المدار على إقباض الجميع،
فإقباض البعض تلا قبض، فالمناسب خيار موجود أو ما موجود عند قبض البعض؟ المناسب خيار موجود لأن تلا قبض هذا، هذا احتمال الأول. احتمال الثاني أن نقول بأن الأخبار منصرفة عن صورة إقباض البعض، الأخبار كلها ناظرة إلى صورة إقباض الجميع أو عدم إقباض الجميع، أما لو أقبض البعض دون البعض فهي منصرفة ساكتة غاضة النظر عن ذلك، فإذا كانت غاضة النظر ماذا عن ذلك لم تلتفت ماذا إلى صورة إقباض البعض، فإذا على هذا الأساس يصير إقباض البعض، فيصير حينئذ ماذا إقباض البعض، بالتالي ماذا هكذا نقول الروايات منصرفة إلى صورة عدم إقباض شيء منه، هكذا نعبر هذا التعبير أنسب، الروايات منصرفة إلى صورة عدم إقباض شيء من المبيع، في هذا الصورة يثبت الخيار، فإذا كان كذلك ففي صورة إقباض البعض إذن خيار ما موجود، لأنها تثبت الخيار في صورة منصرفة إلى صورة ماذا تثبت الخيار في صورة عدم إقباض شيء من المبيع. هذا صحح تعبيري، هذا التعبير ماذا أنسى، هذا الاحتمال الثالث. احتمال الثالث نفصل بأن نقول هكذا الأخبار أصلا ليست ناظرة إلى صورة إقباض البعض، فإذا ليست ناظرة فنتمسك بقاعدة لا ضرر، فنقول بالنسبة إلى البعض الذي قبض لا خيار فيه، لأن ضرر ما يلزم من عدم الخيار فيه، بالنسبة إلى البعض الذي لم يقبض إذا لا يوجد فيه خيار يوجد ضرر، فإذا من المناسب ثبوت الخيار. هذا الاحتمال ماذا الثالث، نطبق العبارة. لذلك يقول وفي كون قبض بعض المبيع كلا قبض، أصلا هذا ليس بقبض كأنه لم يقبض شيء، فإذا كأنه لم يقبض شيء فالمناسب ماذا قلنا خيار ثابت. مدرك هذا الاحتمال ماذا لظاهر الأخبار، لأن ظاهر الأخبار فإن قبض بيعه يعني قبض جميع بيعه، يعني إذا قبض جميع بيعه لا خيار، يعني إذا لم يقبض جميع بيعه يوجد خيار، هذا الاحتمال الأول. الاحتمال الثاني أو كالقبض يحسب كأنه قبض، ليش؟ لأن الأخبار حينما تثبت الخيار منصرفة بل إلى صورة عدم قبض الشيء منه ولو قليل، أو كالقبض لدعوى انصرافها إلى صورة عدم قبض الشيء منه، أو تضعيف الخيار بالنسبة للمقبوض وغير المقبوض، بالنسبة للمقبوض نقول على أنه لا خيار، غير المقبوض نقول يوجد خيار، مدرك ماذا قاعدة لا ضرر، بعد ما نقول الأخبار ما تشمل هاي الصورة أبدا ليست ناظرة إليها صورة إقباض البعض، نتمسك بقاعدة لا ضرر استنادا مع تسليم الانصراف المذكور، إذا سلمنا الانصراف وأن الأخبار ما تشمل بل نستند إلى تحقق الضرر بالنسبة إلى غير المقبوض يوجد ضرر فيوجد خيار، لا غيره غير بلي غيره يعني شنو لا غيره بلي إلى تحقق الضرر بالنسبة إلى غير المقبوض لا غيره، لا غيره يعني شنو لا غيره لا غير غير موش يكون يصير ولا شو العبارة تصير ما أدري شلون. وجوه ثلاثة طبيعي، الشرط الثاني، طب الشرط الأول انتهينا من عده وهو عدم قبض المبيع، الشرط الثاني عدم قبض الثمن، خيار التأخير إنما يثبت إذا البائع لم يقبض الثمن. خب هنا يا إخوان لأنه متفق عليه أن المدار على قبض جميع الثمن، أما قبض بعض الثمن لا يكفي، إذا البائع قبض جميع الثمن خيار يصح، أما إذا لم يقبض الثمن أبدا أو قبض بعضه فالخيار حينئذ موجود، هذا متفق عليه ويساعده ظاهر الأخبار. أنت أقرأ الأخبار شوف الأخبار يستفاد منها ذلك، مثلا من باب المثال يقول على أنهم في الرواية الأولى سألت أبا الحسن عن الرجل يبيع البيع ولا يقبض صاحبه ولا يقبض الثمن، ظاهر ولا يقبض الثمن يعني ما قبض جميع الثمن، يوم مثلا ماذا
واحدة من الروايات مثلا ماذا تقول؟ بل الرجل يشتري من الرجل ثم يضع عنده فيقول آتيك بثمانه، يعني أصلا ما مطي ثمن.
فظاهر الأخبار أن المدار على قبض جميع الثمن، بل نقول في رواية بل مولانا ابن الحجاج التصريح بأن قبض بعض الثمن، قبض بعض الثمن لا يكفي،
بل على ما فهمه أبو بكر ابن عياش تشبعد افتهم بل مولانا، لأن رواية ابن الحجاج اقراها: اشتريت محملا وأعطيت بعض الثمن وتركته عند صاحبي، ثم احتبست أياما، ثم جئت فقال قد بعت فضحكت، ثم قلت لا والله أبع وأقاضي، فقال أترضى بأبي بكر ابن؟ قال قلت نعم، فأتيناه فقصصنا عليه قصتنا، المفروض قبض بعض الثمن موجود، فقال أبو بكر بقول من تحب أن أقضي بينكما، أبقول صاحبك أو غيره؟ قلت بقول صاحبي. قال سمعته يقول من اشترى شيئا فجاء بالثمن ما بينه وبينه ثلاثة أيام وإلا فلا بأس. يعني هذا معناه أبو بكر بن عياش فهم أن قبض بعض الثمن كلا قبض، لذلك حكم بريء لهذا الشخص.
لكن طبيعي أستاذ فهم أبي بكر بن عياش ليس حجة علينا، بس مجرد إحنا مؤيد بالي. ولا تخفى بعض جعله دليل، أصلا هاي الرواية جعلها دليل هي، لا تخفل يا كما العلامة ينقل عنه بحسب الظاهر غير العلامة، فإن هذا باطل. هذه الرواية أخي ضعيفة السند جدا، ليش؟
لأجل على أن الذي ينقل هذه الرواية منه أبو بكر بن عياش، وهو من الشي يسمونه
بل مولانا من العام،
فلذلك حينئذ ماذا؟ هذه الرواية لا يمكن الاعتماد عليها.
لكن إحنا نأخذ فهم أبي بكر بن عياش نأخذه كمؤيد، فهم من هذه الرواية التي نقلها أن قبض البعض كلا قبض، انتهى، هكذا يقول الشيخ. فالشيخ رضوان الله عليه قال قبض بعض الثمن لا يكفي لظاهر الروايات أولا، ونؤيد هذا الظاهر بفهم أبي بكر بن عياش، لا نأخذه دليل فهم أبي بكر بن عياش، وإنما نأخذه كمؤيد، وإن بعضهم جعلك دليل مهم. أصل هذه الرواية جعل دليل لكنه باطل. أقول من الرواية لا يظهر أن أبا بكر ابن عياش ماذا فهم، يظهر من الرواية بنظركم أن أبا بكر ابن عياش ماذا فهم؟ شو ما أدري هسه، يعني مو قد واضح هذا الشيء. هو أبو بكر ابن عياش مش قال بقول من تريد أن أقضي بينكما، أبي قول صاحبك تريد أو غيره؟ قال قلت بقول صاحب. قال سمعته، هذا سمعته، أما هسه أبو بكر ماذا فهم؟ يعني من الرواية صعب واحد يستفيد ماذا فهم، يعني فهم أن بعض الثمن لا يجدي دفع بعض الثمن، هذا استفادته شو؟
مو مهم على أي حال. الشرط الثاني طبق العبارة عدم قبض مجموع الثمن، فالمدار عليه من على مجموع الثمن، واشتراطه مجمع عليه، اشتراط المجموع
بعض لا يكفي نصا وفتوى، يعني من حيث النصوص النصوص متفقة لا خلاف فيها،
ظاهرها متفق عليه، ظاهر النصوص هكذا متفقة كلها تشترط قبض جميع الثمن، وفتوى العلماء متفقين بالفتوى، وقبض البعض كلا قبض، ليش؟ قلنا لظاهر الأخبار، ويعضب ظاهر الأخبار فهم أبي بكر بن عياش، لكن احنا قلنا لم يتضح ماذا فهم أبو بكر بن عياش بفهم أبي بكر بن عياش في رواية ابن الحجاج المتقدمة. لكن بعضهم بري حصل عدة تسرع، حصل عدة ما أشوف، أصلا جعل هاي الرواية ماذا دليل، وربما يستدل بتلك الرواية، هذا باطل، قلنا هاي الرواية لا تصلح أن تكون دليل، أي مؤيد أقصى ما هنا طبعا للتذكرة يعني للعلامة، وفيه نظر وجه النظر قلنا على أنه هذه الرواية ينقل هذا المضمون ينقل أبو بكر، وأبو بكر من البلد زين. والفرع جديد، والقبض بدون الإذن كعدمه، يعني إذا البائع قبض جميع الثمن لكن من دون إذن، مولانا من دون إذن المشتري، البائع قبض الثمن دون إذن المشتري،
فهل خياره موجود هذا البائع أم لا؟ يقول نعم، وإن قبض الثمن، لكن ما دام من دون إذن المشتري الخيار موجود. ليش؟ أولا وثانيا. أما أولا فلأجل أن الأخبار منصرفة إلى صورة قبض الثمن أن بلي قبض شرعي مأذون فيه، بلي قبض مشروع لابد أن يكون بإذن من المشتري، أما من دون إذن الأخبار منصرفة عنه لا تشمل هذه الصورة. هاي أولا. وثانيا محفوظ السلام نقول قاعدة لا ضرر في موردنا ثابتة شاملة، لأنه المبيع ملك للمشتري والبائع ما يتمكن يتصرف في الثمن، لأن يعني الثمن ملك للبائع، أفرض ملك للبائع لكن لم يقبضه بإذن من المشتري فلا يحق له أن يتصرف، وهذا ضرر. فإذن إذا الضرر ثابت فالمناسب خيار ثابت، فقاعدة لا ضرر إذن تثبت خيار، والأخبار قلنا ماذا منصرفة لا تشمل صورة أفرض الأخبار قالت عند قبض الثمن لا خياره، لكن قصدها منصرفة إلى صورة قبضه بإذن من المشتري. لذلك يقول والقبض بدون الإذن كعدمه. ليش؟ لوجهين: لظهور الأخبار في اشتراط وقوعه بالإذن في بقاء البيع على اللزوم، البيع يصير لازم يسقط الخيار إذا فرض على أنه وقع هذا القبض عن إذن من المشتري، منصرف يعني إلى هذه الصورة أو ظاهرة في هذه الصورة. ثانيا مع أن ضرر الضمان، قاعدة لا ضرر نطبقه، ضرر ضمان المبيع مع عدم وصول الثمن إليه على البائع يعني على وجه يجوز له التصرف، أفرض وصل أخذه لكن من دون إذن فما يجوز له التصرف، هذا الضرر باقي، فإذا باقي إذن مناسب خيار موجود. بل الآن نستدرك نقول إذا كان البائع قبض الثمن عن حق شرعي عن مسوغ شرعي، يعني شلون عن مسوغ شرعي؟ يعني كما لو فرضنا على أن البائع عرض المبيع على المشتري، قال للمشتري تفضل هذا هو المبيع، لكن البائع لم يأخذ المبيع. ما دام البائع عرض المبيع على المشتري فله الحق حينئذ أن يأخذ الثمن، فإذا أخذ الثمن هذا الأخذ بحق، وإذا كان أخذ بحق فحينئذ خيار يسقط، لأن الأخبار لا تشمل هذه الصورة منصرفة عن هذه الصورة. فالنتيجة هكذا: إذا القبض لا بحقين فالأخبار تدل علماً على ثبوت الخيار، لأن ظاهر الأخبار أن القبض لابد أن يكون بحق حينئذ يسقط الخيار، أما إذا كان القبض بحق فالأخبار حينئذ تدل على سقوط الخيار. نعم لو كان طبق العبارة القبض بدون الإذن حقا كان، شلون حقا؟ كما إذا عرض المبيع، فاعل عرض من؟ البائع على المشتري، فلم يقبض عن المشتري فالظاهر عدم الخيار. ليش؟ لعدم دخوله في منصرف الأخبار، يعني الأخبار التي تثبت الخيار في صورة ماذا؟ عدم القبض لا تشمل هذه الصورة، بل لأن في هذه الصورة قبض بحق هذا ينحسب. وعدم تضرر البائع بالتأخذ، لا يتضرر لأن الثمن وصل إليه بحق، فما دام يجوز له التصرف فيه حينئذ فمن عدم الخيار لا يلزم ضرر. وربما يقال، يقول الشيخ قدس الله روحه الشريفة، ولرب قائل يقول بالنسبة للمبيع يشترط أن يكون إقباض بحق في المبيع، إذا المبيع أقبض بحق قبض بحق فالخيار حينئذ يسقط، إذا لا بحق الخيار باقي. ففي المبيع يشترط أن يكون قبض المبيع بحق، أما في الثمن سواء كان قبض بحق أو لا بحق يسقط الخيار، فقبض الثمن سواء كان بحق أو لا بحق يسقط الخيار معه. أما قبض المبيع متى يسقط الخيار بقبض المبيع؟ لو كان بحق. تفرق ما هو وجهه؟ نقول لأن العلماء عبروا هذا التعبير. انظر هذا التعبير يا أخي، هذا تعبيرهم نحن نتمسك به. هم هكذا قالوا، يقولون هكذا: إذا لم يقبض، إذا البائع لم يقبض المبيع ولا قبض الثمن. انظر في الثمن عبروا قبض، في المثمن ماذا عبروا؟ يقبض. إذا البائع لم يقبض المبيع ولم يقبض، ولا هذا أوضح يصير قبض الثمن. إذن في المبيع عبروا إقباض، إذا لم يقبض المبيع. في الثمن ماذا عبروا؟ قبض. هذا اختلاف في التعبير شي دلل كاشف عن من؟ أنه في الثمن يلزم فيه ماذا؟ القبض، سواء كان بإذن أو من دون إذن، بحق أو من دون حق. المهم قبض أو لم يقبض، بحق أو غير حق، ولذلك عبروا قبض. أما في المبيع لا، يشترط الإقباض، يعني هو يسلم، هو يدفع، هو يعطي، يعني إذن يشترط القبض أن يكون بحق. ففي جانب المبيع يشترط ماذا؟ القبض بحق، ولذلك عبروا بالإقباض. أما في جانب الثمن لا، سواء كان بحق أو لا بحق، ولذلك عبروا بما؟ بكلمة قبض. فنتمسك بهذا التعبير. قد فمو الشيخ الأنصاري هو يتمسك، البعض هكذا حاول أن يتمسك. الشيخ الأنصاري يرد يقول: لا، هذا التمسك ماذا؟ ضعيف. هذا عنوان البحث بهذا الشكل لا يكون دليل. لماذا؟ لأن العلماء في هذا العنوان نظروا علما إلى البائع، فلما نظروا إلى البائع مناسب للبائع في طرف المبيع ماذا نعبر؟ إقباض. في طرف الثمن ماذا نعبر؟ لا نعبر إقباض، بل نعبر ماذا؟ لأن الصادق من البائع ماذا بالنسبة للثمن؟ قبض لا إقباض. بالنسبة للمبيع الصادر من البائع ماذا؟ إقباض. بالنسبة للمبيع الثمن صادر منه ماذا؟ قبض. لأجل هذا هنا عبروا بالإقباض وهنا عبروا بالقبض، لأن هنا هم ناظرون إلى البائع، والفعل الصادر من البائع بالنسبة للمبيع هو الإقباض، وبالنسبة إلى الثمن هو القبض. لذلك عبروا هنا إقباض، هنا عبروا قبض. هذا الاختلاف في التعبير لهذه النكتة، لا أنهم يريدون أن يبينوا أنه في جانب المبيع يشترط ماذا؟ القبض بحق. في جانب الكذا يشترط ماذا؟ لا، مجرد القبض سواء كان بحق أو لا بحق.
طبق العبارة وهو شيء لا بأس به، لكن بعد ذلك يتنظر المصنف يقول فيه نظر. طبق السخن نشوف شلون. لذلك يقول: وربما يقال بكفاية القبض هنا، هنا يعني وين؟ في الثمن، مطلقة. يعني شلون مطلقة؟ يعني سواء كان بإذن أو لا بإذن، بحق أو لا بحق، مع الاعتراف باعتبار الإذن في الشرط السابق. الشرط السابق يعني ماذا؟ في المبيع، قبض المبيع. نظرا إلى أنهم شرطوا في عناوين المسألة في طرف المبيع، إيش عبروا؟ عدم إقباض المبيع إياه، وهيك عبروا عدم إقباض المبيع إياه، إياه يعني المن إياه؟ مشتري. وفي طرف الثمن ما عبروا إقباض، عدم قبض عبروا. فهذا يدلل على أنه في الثمن المدار على القبض وعدم القبض، سواء بإذن أو لا بإذن. وفيه نظر الشيخ يقول: لأن هذا النحو من التعبير، يعني هناك عبروا إقباض، هنا عبروا بالقبض، لأجل أنه عنوان المسألة ناظرين به إلى البائع، مناسب. إذا البائع هناك يعبرون إقباض، هنا يعبروا قبض، من مناسبات عنوان المسألة باسم البائع، هم عنوانيها باسم البائع، فيعبر في طرف الثمن وفي يا أخي طرف المثمن بما هو فعل للبائع. الفعل للبائع في الأول شنو هو؟ القبض.
وهو القبض فعل البائع. يعني شنو هو فعل البائع؟ القبض في الأول يعني في الثمن قبض، والإقباض في الثاني يعني في النسوة للثاني اللي بالنسبة للمثمن. الفعل البائع ماذا هو؟ الإقباض. فالتعبير بالإقباض والقبض لهذه النقطة، لا لنقطة أنه هنا يعتبر الإذن هناك لا يعتبر الإذن. بعد ذلك يقول فتأمل وجه التأمل أنه بلي محفوظ السلامة كيفما كان، كان يمكنهم ماذا في الحقيقة؟ ماذا بلي أن يعبروا بتعبير ماذا آخر، أن يعبروا بتعبير آخر، كان من الممكن هكذا أن يعبروا بشكل ماذا لا نقع في هذا الإيهام، كان يمكنهم أن يعبروا ماذا بتعبير آخر بشكل لا نقع ماذا في هذا الإيهام، بحيث هكذا كانوا يقولون حتى لا نقع في هذا الإيهام. إذا لم يقبض بل إذا بل يشتبل إذا لم يقبض المبيع يعني منه البائع، ولم يقبض يعني المشتري الثمن، يعبرون في كليهما يعني ماذا بالإقباض، ويمكن كان هذا الشيء. لكن مع ذلك ماذا تركوا هذا التعبير وصاروا ماذا إلى هذا التعبير، فمصيرهم إلى هذا التعبير فيه شيء من الإشعار أو بالدلالة على أنه في طرف الثمن لا يشترط الإذن. فالخلاصة خلاصة وجه النظر هكذا أن هذا التعبير، خلاصة وجه التأمل أن هذا التعبير فيه شيء من بل يشهد بأنه يكفي في طرف الثمن القبض وإن لم يكن عن إذن، شيء فيه شيء من الإشعار. ولو أجاز المشتري قبض الثمن، مطلب جديد، إذا فرض على أن الثمن قبض بلا إذن والمشتري بعد ذلك أجازه، وهذا القبض يصير بحق، لكن الإجازة هل كاشفة أم ناقلة؟ مثلا البائع قبض الثمن قبل انتهاء الثلاثة، وبعد انتهاء الثلاثة أجاز منه؟ أجازة المشتري. إذا قلنا الإجازة كاشفة فالبائع له خيار أم لا؟ ليس له خيار، لأن هذا القبض ماذا حصل من السابق، والإجازة تكشف عن صحته من السابق فلا خيار. وإذا قلنا ناقلة الخيار موجود، لماذا؟ لأن هذا القبض يحسب كأنه حصل بعد الثلاثة، فإذا بعد الثلاثة فإذن خيار موجود. الشيخ رضوان الله عليه يقول الصحيح أن الإجازة ناقلة، لأن الأصل في الإجازة كما تقدم في بيع الفضول، مقتضى القاعدة في الإجازة أن تكون ناقلة، وكونها كاشفة يحتاج إلى دليل. لذلك إحنا هناك قلنا بالكشف لأجل رواية محمد بن قيس وغير رواية محمد بن قيس، وإلا نبهنا مقتضى القاعدة في الإجازة أن تكون ناقلة. طبق العبارة، ولو أجاز المشتري قبض الثمن بناء على اعتبار الإذن في الثمن، كانت في حكم الإذن هذه الإجازة كأنها إذن سابق، لكن هل هي كاشفة أو مثبتة يعني ناقلة؟ أقواهم الثاني يعني ناقلة، ليش؟ عن مقتضى القاعدة قلنا في الإجازة أن تكون ناقلة. ويترتب عليه ثمرة، وين تظهر؟ ما لو قبض قبل الثلاثة فأجاز المشتري بعد الثلاثة، إذا قلنا كاشفة خيار ما موجود، إذا ناقلة خيار موجود. الشرط الثالث من شروط خيار التأخير عدم الاشتراط، يعني لا يشترط المشتري على البائع تأخير المبيع أو تأخير الثمن. النقطة واضحة، إذا اشترط التأخير خيار للبائع ما موجود بعد الثلاثة. ليش؟ لأن الأخبار تنصرف عن هذه الصورة، عن صورة اشتراط. مضافا المسألة إجماعية يا أخي، ما تحتاج بعد إلى بحث أكثر من هذا. طبق العبارة، الشرط الثالث عدم اشتراط تأخير تسليم أحد العوضين. ليش؟ لأن المتبادر من النص من الروايات غير ذلك، يعني غير صورة الاشتراط، فنقتصر في مخالفة الأصل، هو الأصل عدم الخيار، مقتضى القاعدة عدم الخيار، نقتصر على منصرف النص، منصرف النص ياهو صورة عدم الاشتراط.
مع أنه في الجملة إجماعي هذا المسألة أنه ماذا لثبوت الخيار مشروط بعدمي على اشتراط. الشرط الرابع أن يكون من شروط خيار التأخير أن يكون المبيع يا أخي عين شخصية أو في حكم العين الشخصية. المبيع يا أخي إلى ثلاث صور. مرة المبيع يكون عين شخصية مثل من أقول بعتك هذا الكتاب، هذا اسم، هذا اسم إشارة جيبة، هذا الكتاب، هذا يقال المبيع هنا عين شخصية. ومرة المبيع يكون شيء كلي مثل ما أذهب أنا مثلا إلى محل بيع الثلاجات أو المبردات فأقول له أشتري منك ثلاجة سلمني إياها رأس الشهر، يقول لي شيخنا ماكو ثلاجة الآن رأس الشهر إن شاء الله هذا، أقول له ما يخالف، هنا أنا ماذا اشتريت؟ شيء كلي، ثلاجة كلية من الثلاجة، أي ثلاجة. فالمبيع يقال هذا كلي في الذمة. وهناك صورة ثالثة للمبيع بين لا كلي في الذمة ولا عين شخصية، مثل ما مثل صاحب المحل عنده مجموعة من الثلاجات في المحل، أقول واحدة من هذه واحدة، لكن واحدة غير معينة كلية، لكن من هذه الثلاجة، لا من ثلاجة، لا من كل ثلاجة، لا من هذه الثلاجة. أو مثلا أذهب إلى صاحب المخضرات الآن في السوق أشتري كيلو باذنجان أو كيلو طماطة أو كيلو تفاح، أقول له أعطني كيلو من هذا الباذنجان، هنا أنا أشتري كيلو كلي لكن من هذا المعين، من هذه الصبرة المعينة، هذا يقال له كلي في المعين. هذا المصطلح يا أخي احتفظ به. فإذن المبيع مرة كلي في الذمة، مرة عين شخصية، مرة كلي في المعين. نحن نريد أن نقول الشرط الثالث من شروط خيار التأخير أن يكون المبيع إما عين شخصية وإما كلي في المعين. فلو فرض أنه كان كلي لا في المعين بل كان كلي ماذا في الذمة، مثل ذهبت إلى صاحب الثلاجات قلت له أشتري منك ثلاجة لكن غير معينة، مو ثلاجة كلية في الذمة بكذا تومان، قال قبلت ولم أدفع إليه الثمن ومضت ثلاثة أيام، هل يتمكن البايع أن يفسخ؟ كلا هنا البايع لا يتمكن ماذا أن يفسخ، لأن المبيع ليس شخصيا ولا كل في المعين، بل يبقى البيع لازم إلى الأبد. فالبيع يوجد فيه خيار بعد ثلاثة أيام إذا كان المبيع كل في المعين أو كان مبيع عين شخصية. قل لماذا هذا الاشتراط؟ مدركه ماذا؟ دليله، مستنده ماذا؟ يقول المستند أولا كلمات الأصحاب والإجماعات الأصحاب، هاي أولا، وقاعدة لا ضرر هذا ثنيا، والروايات ثلاثة. نحن نستفيد هذا الشرط من هذه الأمور الثلاثة. في هذا اليوم نتعرض إلى كلمات الأصحاب وإجماعات الأصحاب. نقرأ كلمات الأصحاب أنت الآن معي، نقرأها معك سوية، نشاهد أن كلمات الأصحاب وإجماعات الأصحاب كلها يدعون فيها ثبوت خيار التأخير إذا كانت العين شخصية. نقرأها الآن معك ولاحظ أنت. وقبل أن أطبق العبارة قد أنت تطرح لي سؤال، تقول لي شيخنا أنت قلت المثمن المبيع يشترط أن يكون ماذا؟ قل معي لا أنسب الله، شخصي أو كلي في المعين. الثمن كيف؟ هل يشترط أن يكون شخصي الثمن أم لا يشترط أن يكون شخصي، ولو كلف الذمة يكفي. لعلك تسألني عن هذا السؤال، جوابه قام الإجماع يا أخي أنه في الثمن لا يشترط أن يكون شخصي، حتى لو كان كلف الذمة الثمن يثبت خيار الثاني. هذا احتفظ به، طبق العبارة. الشرط الرابع أن يكون المبيع عينا، عين شخصية يعني جزئي، عينا يعني جزئي، أو شبهه. شبهه يعني شنو؟ كل في المعين، مثل من كصاع من صبر كيلو، كما مثلنا من هذا الصبر هي المجموعة الكومة التي يعبر عنها، مجموعة من الباذنجان، كل في المعين يقال. نص عليه، وهذا مدركه ماذا؟ قلنا كلمات الأصحاب واحد، لا ضرر اثنين، الروايات ثلاثة. اليوم نأخذ ماذا؟ البلي، الكلمات الأصحاب وإجماعاتهم. نص عليه الشيخ في عبارته صحيح، الشيخ نص على هذا الشرط. بالله خل راجع عبارته المتقدمة رجاء، راجعها عبارته المتقدمة يعني شو وقت في درس أمس؟ لا في درس قبل أمس، في السطر آخر الصفحة السابقة، الصفحة السابقة المقابلة آخر سطر منها. شو يقول الشيخ؟ حيث قال الشيخ روى أصحابنا، بالله انظر للعبارة ماذا يقول، أنه إذا اشترى شيئا بعينه، يعني شخصي، بلي مولانا. لكن فلعلك أنت تقول لي شيخنا عندي شيء يسمونها إشكال في عبارة الشيخ، ما أشبيه؟ يقول إذا اشترى شيئا بعينه بثمن معلوم. الشيخ إذا اشترط في الثمن أن يكون معلوم، مع أنه قبل قليل قلنا قام الإجماع لا يشترط أن يكون شخصي، فما هو الجواب؟ الجواب الشيخ الطوسي في العبارة لم يشترط أن يكون الثمن شخصي، قال معلوم، يعني لا يكون مجهول، وفرق بين المطلبين، معلوم مقابل مجهول، لا مقابل كلي. التفت، ليس الخلط عندك ماذا؟ بين المطلق وطبيع الثمن لابد أن يكون معلوم، وإلا إذا كان مجهول بيع المجهول ماذا؟ باطل كفر، يعني يشترط في كل بيع معلومية العوضة. نقول ماذا؟ اشتريت منك ثلاجة بألف كذا مثلا، تومان مثلا، فهنا الثمن معين ألف تومان، لكنه ليس شخصي. فالشيخ اشترط أن يكون الثمن معلوم مقابل مجهول، لا أنه اشترط أن يكون شخصي. التفت لذلك جيدا، هذا مقدمة أنا ذكرته لما بعد إن شاء الله. زين، نص عليه الشيخ في عبارته المتقدمة في نقل مضمون روايات أصحابنا، لما قال روا أصحابنا، لما الراد ينقل مضمون روايات أصحاب ذكر هذا الاشتراط، وظاهره ظاهر الشيخ كونه مفتن به، أن هذا الذي يقوله لا فقط واستظهره من الروايات، وإنما يفتي به الأصحاب أيضا، مفتن به عند الأصحاب. وبعد من قال بهذا الشرط ذكره وصرح به في التحرير والمهذب البارع وغاية المرامي، وبعد والله منه إيه؟ وهو ظاهر جامع المقاصد. عجيب، ما صرح به، يعني ظاهر جامع، شنو عبارة جامع المقاصد اللي ظاهر هذا الاشتراط؟ والله انظر إلى عبارة جامع، شوف انظر هل ترى أنها فيها ظهور أم لا. حيث قال لا فرق في الثمن بين كونه عينا أو في الذمة. كيف تستظهر منها هذا الاشتراط؟ نقول في الثمن صرح أنه في الثمن، صرح أنه لا فرق بين أن يكون في الذمة أو يكون ماذا؟ شخصي. بالمفهوم ماذا نستفيد؟ أنه في المبيع بل هناك فرق بين كونه عينا أو في الذمة، يعني يفترض أن يكون عين، وإلا إذا كان أيضا في المبيع لا فرق بين كونه عين أو في الذمة، لماذا قيد بالثمن؟ هذا التقييد بالثمن دليل على أنه في المثمن يشترط أن يكون ماذا؟ عينا. لذلك قال الشيخ الأنصاري، قال وظاهر، وهو ظاهر جامع المقاصد، وقال في الغنية، يلا عبارة الغنية بالله أريد شلون تستظهر من عندها يا أخي، وروى أصحابنا، بالله لاحظ، أن المشتري إذا لم يقبض المبيع وقال أجيئك بالثمن ومضى ذهب فعلى البايع الصبر عليه ثلاثة أيام. ثم البايع بالخيار، ثم هو بالخيار بين فسخ البيع، يفسخ بالبيع إذا فسخ البيع بالي، أو ما يفسخ البيع وإنما يطالب بالثمن ومطالبته بالثمن. هذا إذا كان المبيع مما يصح بقاؤه، بعد قاعد يتكلم صاحب الغني، إذا يصح بقاؤه فالخيار ثلاثة، فالبيع لازم ثلاثة أيام. إذا ما يصح بقاؤه مثل الخضروات تفسد إلى الليل، تفسد يا أخي، فالبيع لازم إلى يوم واحد. إذا يقول هذا إذا كان المبيع مما يصح بقاؤه، فإن لم يكن كذلك الخضروات فعليه الصبر يوما واحدا، ثم هو بالخيار بعد إلى الليل يعني هو بالخيار. ثم ذكر صاحب الغنية إذا تلف المبيع في الثلاثة أو بعد الثلاثة، تلف منين يكون؟ إن شاء الله يجينا، إن شاء الله يأتينا بعد درسين أو ثلاثة دروس في صفحة 247 في آخر الصفحة، في المسألة الذي آخر الصفحة يجينا التعرض، لأنه لو تلف في الثلاثة أو بعد الثلاثة المبيع تلف منين يكون؟ إن شاء الله يجينا المشهور قالوا من البائع قبل الثلاثة أو بعد الثلاثة. لكن صاحب الغنية يأتينا هنا خالف وقال قبل الثلاثة من المشتري، مع أن المناسب قبل الثلاثة أيضا من البائع. لذلك يقول ثم ذكر أن تلف المبيع قبل الثلاثة من مال المشتري وبعد الثلاثة من مال البائع، وإن كان المشهور قالوا قبل الثلاثة بعد الثلاثة من البائع كما يجينا قلت إن شاء الله. ثم قال ويدل على ذلك كله إجماع الطائفة انتهى. سواها كل ما حشى ماذا؟ إجماعي ألي مولانا. زين استانا أريد أن من عدك إلا طلع للشاهد من أين ماذا نستفيد من عبارته أنه يشترط في المبيع أن يكون شخصيا. لعله الشاهد الأول قال روى أصحابنا أن المشتري إذا لم يقبض المبيع، ومن الواضح إقباض المبيع وعدم إقباضه من شؤون المبيع الشخصي، أما إذا كان كلي إقباض وعدم الإقباض لا يتصور. هذا الشاهد الأول. الشاهد الثاني قال هذا إذا كان المبيع مما يصح بقاؤه، أما إذا ما يصح بقاءك الخضروات فالخيار إلى الليل. من الواضع على أنه صحة البقاء وعدم صحة البقاء فرع أن تكون الآن شخصية معينة، حتى نقول يصح بقاء أو ما يصح. أما إذا كان كلية. الشاهد الثالث يقول تلف المبيع، ومن الواضح تلف المبيع فرع أن يكون المبيع ماذا؟ مشخص. أما إذا لم يكن مشخص لا يصدق تلفه. هذه قرائن ثلاث في عبارة صاحب الغنية، وإن كان في بعضها شيء من تأمل يا أخي. زين بعد وفي معقد إجماع الانتصار والخلاف وجواهر القاضي، بلى لاحظ عبارته دعوا الإجماع، شوف إجماعهم عليهم بلى رجاء لاحظ. يقول نقطتين شارحة اتش عبروا هؤلاء الثلاثة، لو باع شيئا معينا، لاحظت يا أخي، بثمن معين، قيدوا شيئا معينا، لكن مع الأسف في بعض نسخ جواهر للقاضي موجود هكذا، لو باع شيئا غير معين، يعني ادعى الإجماع لو بيع شيء غير معين يوجد خيار بعد الثلاثة. وهاي النسخة وقعت بيد بعض الجماعة أو نسبوا إلى القاضي بن البراج، أن القاضي بن البراج ادعى الإجماع على أن المبيع إذا لم يكن معين يوجد خيار. من تفتوا هاي النسخة يا أخي باشتباه يا غلط. إيه هذا هم يصير يا أخي، بس عجيب اشتباه فظيع هذا. لو باع شيئا معينا بثمن معين نقطة، فإذا ادعوا الإجماع على أنه المبيع لابد أن يكون معين. لكن في بعض، لا تستعجل، في بعض نسخ الجواهر، جواهر القاضي هيك موجود، لو باع شيئا غير معين هيك موجود. صاحب مفتاح الكرامة كأنما وقعت في إيده هاي النسخة، وقد أخذ عنه في مفتاح الكرامة وغير مفتاح الكرامة أخذوا ماذا من هذه النسخ الجواهر ونسبوا ماذا ونسبوا إلى القاضي ونسب إلى القاضي دعوى الإجماع على غير المعين. قيل بأن القاضي يدعي الإجماع على ثبوت خيار التأخير في غير المعين. وأظن الغلط في تلك النسخة يعني التي فيها كلمة غير. طبيعي ومن البعيد أن الغلط يكون في النسخة التي فاقدة لكلمة غير. خب نقطة الآن أكو عندنا هذا هنا بالي شيء موجود في هذا بالي في معقد الإجماع. قالوا لو باع شيئا معين بثمن معين هنا قيد الثمن أن يكون معين مع أنه الثمن قلنا بالإجماع لا يشترط أن يكون معين. هنا ماذا نفعل؟ لذلك الشيخ الأنصاري يقول هنا معين يعني بمعنى ماذا؟ معلوم مقابل مجهول لا بمعنى شخصي. وذلك لقراء ماذا ولشواهد أربعة. شواهد أربعة. الشاهد الأول ماذا؟ إجماع العلماء. طبق العبارة نقرأ شواهد شاهد شاهد أربعة شواهد. والظاهر أن المراد بالثمن المعين في معقد إجماعهم هو المعلوم في مقابل المجهول لشواهد أربعة. الشاهد الأول هذا لأن تشخص الثمن غير معتبر إجماعا كون الثمن شخصي ما مشترط هذا. ولذا صاحب التحرير العلامة التفت في الثمن ماذا عبر؟ معلوم ولم يعبر معين. في المثمن عبر معين أما في المثمن عبر معلوم ولم يعبر معين. لذا يقول ولذا وصف في التحرير تبعا للمبسوط. وصاحب المبسوط كما قرأنا عبارته ما كذا المبيع بالمعين والثمن وصف بمن لم يوصفه بالمعين وصفه بالمعلوم. ومن البعيد الشيخ الأنصاري بعدين يقول من البعيد على أنه بلي المقصود ماذا هنا من المعلوم غير المقصود ماذا من كلمة معين. يعني في معقد إجماع الانتصار والخلاف والجواهر ماذا عبروا؟ ثمن معين. هنا ماذا عبر في كلام ماذا المبسوط والتحرير؟ ثمن معلوم. ومن البعيد أن شخص واحد يعبر في الثمن شخص واحد. ومن هو هذا الشخص الواحد؟ الشيخ الطوسي. في المبسوط يعبر بالمعلوم في الخلاف يعبر بمن بالمعين. هناك يدعي الإجماع هنا ينسب إلى الأصحاب. ومن البعيد هذا الاختلاف يقع إلا لابد مقصود من كلمة معين هناك ماذا؟ بمعنى المعلوم يعني بمعنى ماذا غير مجهول. لذلك يقول ومن البعيد اختلاف عنوان ما نسبه في الخلاف إلى إجماع الفرقة وأخبارهم. في الخلاف نسب ماذا؟ أن الثمن لابد أن يكون معلوم نسبه إلى الإجماع. يختلف هذا مع ما نسبه المن إلى روايات الأصحاب في المبسوط لأن قال روى أصحابنا أنه الثمن لابد أن يكون معلوم. ومن البعيد هنا المعلوم غير يقصد منه معنى آخر غير ما يقصد من كلمة معين هنا بل لابد عن المقصود واحد. وما هو المقصود؟ يعني من اللازم أن يكون معلوم غير مجهول. طب هذه القرينة الأولى الشاهد الأول انتهى. مع أننا نقول هذا الشاهد الثاني يقول لو سلمنا أن كلمة معلوم ظاهر معين ظاهرها شخصي لو سلمنا لكن نقول لابد من رفع اليد عن هذا بقرينة الإجماع على أنه لا يشترط أن يكون الثمن معين. أقول هل ترى أنت هذا الشاهد الثاني يختلف عن الشاهد الأول أو عينه؟ أنا ألاحظ أن هذا الشاهد الثاني عين الشاهد الأول ما في فرق بينه لأن الشاهد الأول جنه وش كان قال ماذا لابد أن يكون مقصودا المعين ماذا بمعنى ماذا المعلوم مقابل مجهول بقرينة الإجماع. فهنا يقول لو سلمنا ظاهر كلمة معين الشخصي لكن نرفع اليد لأجل الإجماع هو نفس الشيء هذا ما لن يأتي بشيء جديد مو شاهد ثاني يا أخي مو شاهد ثاني. لذلك يقول مع أننا نقول إن ظاهر المعين في معاقد الإجماعات التشخص العيني لا مجرد المعلوم في مقابل المجهول ولو كان كليا لا 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 مجرد معلوم ولو كان كليا هذا ما يكفي لا تشخص عين ظاهر وإجي لكن نقول خرجنا عن هذا الظهور بالنسبة إلى الثمن يعني كلمة معينة ظاهرة في الشخصي نخرج بالنسبة للثمن للإجماع على عدم اعتبار التعين في الثمن. أنا قلت هذا الشاهد أول عين الشاهد السابق لا فرق إلا في التغيير في التعبيرات، مع أنه فرق بين الثمن المعين والشيء المعين. الشاهد الثالث هذا يقول الشيخ قدس الله روحه الشريفة هنا قالوا ثمن معين بثمن معين، قالوا لو باع شيئا معينا بثمن معين. كلمة معين إذا أضيفت إلى الشيء ظاهرها الشخصي، إذا إلى الثمن ظاهرها ماذا؟ المعلوم لا الشخصي. أقول عهدة هذه التفرقة على الشيخ، أنا ما أتوجه إلى هذه التفرقة. على أي حال مع أنه فرق بين الثمن المعين والشيء المعين، فإن الشيء المعين فإن الثاني ظاهر في الشخصي بخلاف ماذا؟ الأول. وأما طب هذا انتهى، هاي شواهد ايش قد صارت؟ شواهد صارت ماذا؟ ثلاثة. أنا قلت شواهد ماذا؟ أربعة. إذا تبين ماذا؟ اشتباه. طب هذا نفرغ عنه، نرجع إلى أصل بالموضوع، نرجع إلى أصل بالموضوع، خلنا نترك الثمن يا أخي، نرجع إلى المثمن. إذا المثمن يشترط أن يكون ماذا بالتالي؟ أن يكون شخصي، كلمات الأصحاب تساعد عليه وبعد إجماع التذكرة يساعد عليه. وأما معقد إجماع التذكرة، إذا هذا رجوع إلى المثمن. التفت جيدا. المتقدم في عنوان المسألة وين قرينا إجماع التذكرة؟ الخامس خيار التأخير، أول خيار التأخير. قال من باع شيئا ولم يسلمه إلى المشتري ولا قبض الثمن، بعدين شي يقول فهو أحق، انظر ماذا قال، فهو أحق بماذا؟ بالعين، عبر كلمة عين. وادعى الإجماع على هذا، والعين المقصود منها الشخصي، هاي دلالة واضحة. وأما معقد إجماع التذكرة المتقدم في عنوان المسألة فهو مختص بالشخصي، لأنه ذكر في معقد الإجماع أن المشتري لو جاء بالثمن في الثلاثة فهو أحق ماذا؟ بالعين، عبر عين. ولا يخفى أن العين ظاهرة في من؟ في الشخصي. هذه حال معاقد الإجماعات، إذن كلها تشهد أن المدار على الشخصي. يبقى أن حديث نفي الضرر إلى غد بحوله وقوته عز وجل، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد.